وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
وأشهد بمعنى أعلم، والشهادة تطلق بمعنى العلم كقولك أشهد أن لا إله إلا الله، وتطلق بمعنى الحضور، تقول شهدت الوقعة أي حضرتها، وشهدت الحادثة بمعنى حضرتها. وقوله أشهد أن لا إله إلا الله يعلم علما يقينيا أنه لا إله أي لا معبود إلا الله الواحد القهار سبحانه وتعالى. الله علم على الذات الإلهية، والله سبحانه وتعالى جعل هذا الاسم حتى قال بعض العلماء إنه الاسم الأعظم. قال تعالى هل تعلم له سمية، فما تسمى أحد باسم الله لعظم هذا الاسم. وأشهد أن لا إله إلا الله، هذا النفي والإثبات هو التوحيد، أن ينفي الألوهية عن غير الله ويثبتها لله عز وجل. فلو أثبت لله الألوهية وأثبتها لغير الله لم يكن موحدا، ولو نفاها عن الله وأثبتها على غيره لغيره والعياذ بالله كان كافرا. ولذلك التوحيد يقوم على النفي والإثبات، وهو أول ما في القرآن من الأمر والنهي. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا إثبات. ثم قال بعدها فلا تجعلوا لله أندادا، أندادا وأنتم تعلمون، وهذا النفي، وهو أول أمر في القرآن وأول نهي. ولذلك قام التوحيد على هذين الأصلين الإثبات والنفي. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إلا الذي فطرني إثبات، إنني براء مما تعبدون هذا نفي. وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله إثبات ولا تشركوا به نفي. فلا بد للموحد أن يجمع بين هذين الأصلين النفي والإثبات. قوله أشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك
وحده
له،
وحده توكيد، نعم لا شريك له. كذلك الشريك مأخوذ من الشركة والشركة والشركة مثلثة، وأصلها الخلطة، والله عز وجل لا شريك له، ولذلك لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وليس له شريك ولا معاون ولا وزير ولا عضيد، تعالى الله سبحانه وتعالى. فهو الغني عما سواه جل جلاله وتقدست أسماؤه. ولذلك لما لبى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، قال جابر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. وهذا هو الأصل، نفي الشريك عن الله عز وجل. وينبغي للمسلم أن يلقى الله سبحانه وتعالى وقد نزهه عن الشريك، فيعتقد اعتقادا جازما أنه لا شريك لله في ربوبيته، ولا شريك له في ألوهيته، ولا شريك له في أسمائه وصفاته. لا شريك له في ربوبيته، ما يقول والله الطبيعة هذا من خيرات الطبيعة، الطبيعة أوجدت فعلت قالت، طبيعة لا تقدم ولا تؤخر، وليس هناك شيء اسمه الطبيعة وكوارث الطبيعة وفعلت الطبيعة وقامت الطبيعة وقعدت الطبيعة. يصرفون الناس عن توحيد الله عز وجل بدلا أن يقولوا هذه سطوة الله قدرة الله عز وجل، وهذه آية من آيات الله عز وجل، وإن لله سطوات بخلقه، فينتبه الناس يقولون والله هذه كوارث طبيعية شيء طبيعي، وانخسف القمر وكسف الشمس يقولون هذا شيء طبيعي، أي طبيعة هذه؟ لا بد أن يثبت الإنسان، أن يثبت الإنسان ما أثبته الله في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام من الآيات التي فيها التدبير، التي هي من دلائل ربوبيته سبحانه وتعالى وخلقه وتدبيره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس في عهده لم يقل أيها الناس إن هذه عوامل طبيعية، بل قال أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، لا ينخسفان ولا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، قال يخوف الله بهما عباده، فهما تحت أمر الله عز وجل وتدبير الله سبحانه وتعالى. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا هبت الريح أقبل وأدبر ورؤي الخوف فيه، وهو أكمل الناس خشية لله سبحانه وتعالى، فإذا قيل له بذلك قال أخشى أن تكون ريحا التي أهلكت عادا، وهذا من كمال خوفه من الله سبحانه وتعالى، فجعل تدبير الأمور وتقديرها كله لله جل جلاله، وجعلها تحت السنن الإلهية، ما جعلها تحت الطبيعة. ولذلك تجد الناس حينما ينزعون من هذا الأصل إلى أن يصبح الأمر شيئا عاديا، إلى أن يسل منهم الاعتقاد في تدبير الله عز وجل لهذا الكون، لا شريك له في ربوبيته، طبيعة يقولون، فأي شيء هذه الطبيعة التي ما خلقت ولا أوجدت؟ والله سبحانه وتعالى يقول الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وما من تحريك ولا تسكين في هذا الكون إلا هي بتدبير الله جل جلاله، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، حتى إن الورقة لا تسقط إلا بأمر الله، ولا تسقط إلا وقد كتب زمان سقوطها وذبولها، وكيف سقطت ومتى سقطت وأين سقطت وأين حملتها الريح، كل ذلك بتدبير الله جل جلاله، لا شريك له في ربوبيته ولا شريك له في ألوهيته. فلا يجوز لأحد أن يستغيث بغير الله ولا أن يستجير بغير الله، ولو كان ذلك أقرب الناس إلى الله جل وعلا نبيا مرسلا أو ملكا مقربا، فلا يطلب الهداية إلا من الله، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، فبين أنه لا شريك له في ألوهيته في هداية الخلق، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، فلا شريك له في ألوهيته سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يستغيث أحد بغير الله، ولا يسأله الشفاء ولا العافية ولو كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا، أولئك الذين يدعون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يرجون رحمته ويخافون عذابه، أولئك الذين يدعون، من هم؟ كانوا يدعون، النصارى تدعو عيسى بن مريم، وعيسى بن مريم يدعو ربه يلتمس الوسيلة إلى الله عز وجل، فيقول لهم هؤلاء الأنبياء الذين تدعونهم هم يلتمسون الوسيلة إلى الله أيها أقرب، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه، ما يستطيع أحد أن يدخل لله شريكا في ألوهيته، فلا يجوز أن يقول يا رسول الله اشفني، يا رسول الله عافني، يا رسول الله أغثني، يا رسول الله أدركني افعل لي، لا يجوز هذا، لا شريك له، هذا أمر دلت عليه نصوص الكتاب وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان صادقا في حبه عليه الصلاة والسلام فليحقق هذه الشهادة العظيمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى ولن يرضى عن أحد يصرف شيئا لله لغير الله، لا شريك له في ألوهيته، فلا يذبح لغيره ولا ينذر لغيره ولا يطاف إلا حيث أمر أن يطاف على الوجه الذي يرضيه، ولا يعبد إلا على الوجه الذي شرعه سبحانه وتعالى وأوحى به إلى أنبيائه ورسله، لا شريك له في ألوهيته، فلا يجعل العبد في قلبه متعلقا بغير الله عز وجل في قضاء حوائجه وتفريج كرباته ودفع الشدائد والمصائب، ولذلك من تعلق بغير الله وكله الله إلى ذلك، وإذا وكل إلى غير الله يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. يمضي العبد إلى ربه بهذا التوحيد الخالص، أن ينقي قلبه من غير الله عز وجل، وأن يسلم إلى الله إسلام الحنيفي المسلم الصادق البر المحسن، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه إلى الله، فلا شريك له في ألوهيته ولا شريك له في أسمائه وصفاته، فهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهو سبحانه أثبت لنفسه الأسماء الحسنى والصفات العلى، فصفاته ليست كصفات المخلوقين، فله سمع لكن ليس كسمع المخلوقين، قالت أم المؤمنين عائشة سبحان من وسع سمعه الأصوات، والله إنها لمن وراء الستر يخفى علي بعض كلامها، والله يقول لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، فأثبت لنفسه هذه الصفة، فصفته في أسمائه وصفاته ليست كأسماء المخلوقين وصفات المخلوقين، فهو جل جلاله لا شريك له، لا يخالطه فيما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات وفيما أثبت النفس من الحقوق في ربوبيته وألوهيته، ولا يخاف المسلم أحدا أيا كان في حق الله جل جلاله. لذلك ليس لأحد سلطان على قلبك، هذا التوحيد تجعله في قلبك، أن تلقى الله يوم تلقاه ولم تصرف حقا لله لغير الله. ولذلك ليس هناك ظلم على وجه الأرض أعظم من أن يصرف العبد حق الله لغير الله. فما كان لله عز وجل لله، وما كان للمخلوق للمخلوق، والفضل كله لله جل جلاله، لا شريك له، لا شريك له في ألوهيته، ولا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في أسمائه وصفاته. وتغيرت السنن والمعالم، وظل كثير من الناس عن هذا الأصل العظيم، عن هذه الشهادة الكريمة الطاهرة النقية التي هي أساس الدين، بسبب ما أحدثه المحدثون من الغلو في الدين، من الأهواء والبدع التي جرت والعياذ بالله إلى صرف حقوق الله لغير الله، حتى لربما إنك تدخل في بعض الأحيان إلى بعض بلاد المسلمين أو تزور بعض بلاد المسلمين، فتجد الرجل أو المرأة تقف على القبر تضفي على صاحب القبر من الصفات ما لا يليق إلا بالله عز وجل. ومنهم من يقول: يا غوث المستغيثين ويا جوار المستجيرين. من هو غوث المستغيثين ومن هو جوار المستجيرين؟ هو الله جل جلاله. فينادي صاحب القبر بهذه النداءات، بل إن بعضهم يخشع ويخضع عند القبور والمشاهد أكثر من خشوع وخضوع بين يدي الله جل جلاله. ومنهم من لو قيل له والعياذ بالله احلف بالله لحلف الأيمان المكررة المغلظة، وإذا قيل له احلف بالبدوي أو بفلان أو علان أو بالحسين أو بزينب أو بسكينة أو فلان وعلان لا يحلف، يا سبحان الله. ومن هنا الخلل في صرف حق الله عز وجل للمخلوقين، خلل عظيم، لأن هذا الكسر ما له جبر، لأنه كسر الدين. لا شريك له، لا شريك لله، ولا يمكن للإنسان أن يقف بين يدي الله فينجو بتوحيده إلا إذا حقق هذا الأصل، أن ينفي الشريك عن الله عز وجل. الأنبياء والرسل عبيد لله عز وجل، ولهم حقوق، ولله عز وجل الحق الأعظم، وكلهم عبيد لله تحت سطوته وتحت أمره وتحت قهره جل جلاله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. ولما بلغه كما في الصحيحين من حديث أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وعن أبيها، لما ذكرت الكنيسة بالحبشة وما فيها من الصور، قال صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق، إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره وصوروا تلك الصور. وهذا في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه وآخر عمره، وقال أولئك شرار الخلق، تقول أم المؤمنين يحذر مما صنعوا. فلا يجوز للمسلم أن يصرف حق الله عز وجل للمخلوقين، ولا أن يبالغ في المخلوق وينزله في منزلة لا تليق به، بل عليه أن يلقى الله عز وجل بهذا الإخلاص وبهذا الصفاء، مؤمنا موحدا بأنه لا شريك لله في أسمائه وصفاته، ولا في ألوهيته، ولا في ربوبيته. نعم.